بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن إذا كان الكنوز متعددة فلكل كنز حكمه، فكل كنز إذا بلغ حد النصاب وجب تخميسه. وذلك ذكرنا سابقا أن في المقام طائفتين من الروايات، الطائفة الأولى تدل على وجوب الخمس في كل كنز بإطلاقها، من وجد كنزا فهو له وفيه تخميسه وعليه تخميسه، سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب. ولكن في مقابل هذه الروايات المطلقة صحيحة البزنطية، وفي هذه الصحيحة قد ورد ما يكون في مثله زكاة ففيه الخمس، وما يكون في مثله زكاة الزكاة إنما تجب فيما إذا بلغ الذهب 20 مثقالا، والفضة 200 درهم، بلغ فضة 200 درهم. فإذن هذه الصحيحة تقيد إطلاق تلك الروايات، ونتيجة هذا الإطلاق أن كل من أوجد كنزا فهو له، وإذا بلغ هذا الكنز حد النصاب ففيه الخمس. فإذا تقييد الكنز الذي أوجده المكلف، فكل كنز أوجده فهو له، وإذا بلغ حد النصاب هذا الكنز ففيه الخمس. أما إذا أوجد كنزا لم يبلغ حد النصاب، ووجد كنزا آخر لم يبلغ حد النصاب، وفي ذم الثاني إلى الأول فالمجموع يبلغ حد النصاب، لكن المجموع لم يجده المكلف. المكلف أوجد كل واحد منهما بحده، المجموع مركب منهما، هذا المركب لم يجده المكلف فهو غير مشمول للروايات. فمن أجل ذلك كل كنز إذا كان من الذهب والفضة ووجده المكلف فهو له، إذا بلغ حد النصاب ففيه الخمس. هذا الكنز الذي أوجده إذا بلغ حد النصاب ففيه الخمس، فأما إذا أوجد كنزا لم يبلغ حد النصاب ووجد كنزا آخر لم يبلغ حد النصاب ولكن بذم الثاني إلى الأول فالمجموع يبلغ حد النصاب، لكن المجموع لم يجده المكلف. فبالذم وإن بلغ حد النصاب ولكن لا دليل عليه. فالمستفاد من كلتا الطائفتين من الروايات أن كل كنز إذا وجده المكلف إذا كان من الذهب والفضة وبلغ حد النصاب ففيه الخمس. ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه وفي الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة واحدة بمقدار النصاب، فلو كان المجموع بمقدار النصاب وجب الخمس، وإن لم يكن كل واحد منه بمقدار النصاب. هذا الذي أفاده الماتن قدس الله نفسه لعله من سهو القلم. فإن الكنز يختلف عن المعادن، أما المعادن فمتعلق الخمس المعدن الذي أخرجه من تحت الأرض، فما دام تحت الأرض لم يكن متعلق الخمس، فإذا أخرجه وبلغ المخرج حد النصاب وجب عليه، وجب فيه الخمس. وأما الكنز فليس الأمر فيه كذلك، فإن المكلف إذا وجد كنزا وكان الكنز تحت استيلائه وفي حوزته ففيه الخمس سواء أخرجه أو لم يخرجه. فإخراج الكنز لا يكون له دخل في وجوب الخمس فيه. فإذا وجد المكلف الكنز ففيه الخمس سواء أخرجه من مكانه أو لم يخرجه، فإنه إذا وجده فقد استولى عليه وكان في حوزته سواء أخرجه أو لم يخرجه. فإذا ما ذكره الماتن في هذه المسألة غريب، في الكنز الواحد لا يعتبر إخراج دفعة واحدة بمقدار النصاب، فلو كان المجموع بمقدار النصاب وجب الخمس، وإن لم يبلغ كل واحد منها بمقدار النصاب. فإنما ذكره من المسألة تنطبق على المعادن دون الكنز، فإن الكنز لا يعتبر في الإخراج في وجوب الخمس. فإذا وجد كنزا وبلغ حد النصاب فيه الخمس سواء أخرجه من مكانه أو لم يخرجه. وأما المعادن فليس الأمر فيها كذلك، فالمعدن ما دام في محله فلا يكون متعلقا للخمس. فإذا أخرجه وكان المعدن المخرج بلغ حد النصاب ففيه الخمس. فإذا ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من المسألة لا تنطبق على الكنز ولا ترتبط بالكنز. ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه إذا اشترى دابة فوجد في بطنها شيئا فهو فرقا، وكان حكم الكنز كنز الذي يجده في الأرض المشترات في تعريف البائع وفي وجوب الخمس. وفي وجوب الخمس. ثم ذكر الأمر كذلك إذا وجد في بطن السمك شيئا من اللؤلؤ أو المرجان أو ما شاكل ذلك من الأحجار الكريمة، فإن اشترى السمك من بائع فيجب عليه تعريف البائع. أما ما ذكره قدس الله نفسه من أنه إذا وجد في بطن الدابة شيئا من اللؤلؤ والمرجان أو من الأحجار الكريمة من العقيق أو الياقوت أو ما شاكل ذلك وجد فيه، فعندئذ يجب عليه التعريف بمقتضى صحيحة عبد الله بن حميري، فإن في هذه الصحيحة قد دلت على أنه لا بد من تعريفها للبائع، فلعل هذا الذي وجده في بطن الدابة للبائع. فإن اعترف البائع أنه له لا بد أن يدفع إليه، وأما إذا أنكر فهو لمن وجده في بطن الدابة فهو له، رزقه الله إياه كما في الصحيحة. وأما وجوب الخمس فيه من باب الكنز فلا دليل عليه أصلا، ولا دليل على وجوب الخمس فيه إلا دعوى الإجماع، وهذه الدعوى غير ثابتة، وعلى تقدير ثبوته فقد ذكرنا غير مرة أن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا وصل الإجماع من زمن الأئمة عليهم السلام إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، ولا وليس لنا طريق إلى ذلك. أيضا الإجماع لا قيمة له، والدليل الآخر على وجوب الخمس فيه غير موجود، فإذا يدخل هذا في أرباح المكاسب وفي الفوائد، فإن كل فائدة فيها الخمس بعد إخراج مؤونة السنة منها، فإن صرفها في مؤونة السنة ولم يبقى منه شيء فلا شيء عليه، وإن بقي منها شيء وجب تخميسه، فإذا حاله حال أرباح المكاسب والفوائد. وأما وجوب الخمس عليه فورا كالكنز والمعادن لا دليل عليه أصلا. ثم إن هذه الصحيحة صحيحة الحميري، هذه الصحيحة تتزمن أن هذه الصحيحة تكون مخصصة للروايات التي تدل على التصدق بالمال المجهول مالكه. فأما إذا وجد شخص شيئا في بطن الدابة فبطبيعة الحال يعلم أنه مال لمالك محترم، ولكن مالكه مجهول، فإذا كان مأيوسا من مالكه وجب عليه التصدق به للفقراء بثواب صاحبه. أما هذه الصحيحة تدل على أنه إذا لم يكن للبائع فإن علم أنه لمالك آخر مجهول فهو له يتملك هذا الذي في بطن الدابة يتملكه فهو ملك له ولا يجب عليه التصدق. فإذن هذه الصحيحة تكون مخصصة للروايات التي تدل على وجوب تصدق بالمال المجهول مالكه، وهذا المال من المال المجهول مالكه، والمفروض أن البقرة لا تعيش مئات السنين حتى يحتمل أن مالكه مات وارثه موجود أو غير موجود. لا يكون كذلك فإذا وجد في بطن الدابة مالا يعلم أنه لمالك محترم وهو مجهول فوظيفته الأولية التصدق. ولكن صحيحة عبد الله ابن حميري تدل على أنه لمال الواجد ملك للواجد وأن الله تعالى رزقه إياه لا يجب عليه التصدق. فهذه الصحيحة مخصصة للروايات التي تدل على وجوب التصدق لمجهول المالك، وهذا المال مجهول المالك مع ذلك لا يجب تصدقه. بقي هنا أمور أخرى نتكلم فيها.